أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، هذه ليلة الجمعة الموافقة 22 من شهر رجب لعام 1427 من الهجرة، ونحن الليلة بفضل الله جل وعلا على موعد مع اللقاء 19 بعد 100 من لقاءات السيرة على صاحب السيرة أفضل الصلاة وأزكى السلام. ولازلنا نتحدث عن غزوة مؤتة، ووعدت أن يكون حديثنا الليلة عن قادة هذه الغزوة الكريمة، وهم زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة رضي الله عنهم جميعا. لكنني أرى من الأدب أن أستهل الحديث عن هؤلاء القادة بمقدمة موجزة عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا سيما ونحن نعيش الآن زمانا قد تطاول فيه كثير من الأنجاس الأقزام على هؤلاء القمم الأطهار، على أشرف وأطهر الخلق بعد الرسل والأنبياء. فالصحابة رضوان الله عليهم اختارهم الله يوم اختار نبيه، واصطفاهم الله لرسوله يوم اصطفى رسوله. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن الله تعالى نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وآله وسلم خير قلوب العباد، فاصطفاه لرسالته ونبوته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه. وقال أيضا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كانوا أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا. اختارهم الله، اختارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على آثارهم، وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. فالذي عدل الصحابة أيها الإخوة والأخوات ربنا جل وتعالى، والذي زكاهم نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله عز وجل: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. قال الإمام مالك إمام دار الهجرة: فمن وجد في قلبه غيظا على أحد أصحابه أصحاب رسول الله فقد أصابه قول الله ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا منهم وعملوا الصالحات وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال الله عز وجل للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. يا أخي شيء بشع أن رب العزة هو اللي يشهد لهؤلاء بالصدق ثم تسمع من الأقزام أقزام البشر من يتهم هؤلاء بالكذب ومن يسيء إلى هؤلاء. قال الله للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، هؤلاء هم المهاجرون. قال الله بعد ذلك في شأن الأنصار والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وقال الله عز وجل في شأن هؤلاء الأطهار الأخيار الأبرار إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. وقال الله عز وجل في شأنهم لقد رضي الله عن المؤمنين. ولا شك أن المراد بالمؤمنين في هذه الآية هم الصحابة الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحت شجرة الرضوان أو بيعة الرضوان. لقد رضي الله عن المؤمنين، أخي الله يثبت أنه رضي عنهم. ووالله ما صلى المصلون ولا زكى المزكون ولا حج الحاجون ولا أنفق المنفقون ولا قام الليل القائمون ولا بكى الباكون إلا من أجل أن يحصلوا رضوان رب العالمين. فلك أن تتصور وتتخيل أن الله جل وعلا قد أنزل في قرآنه آيات كريمة تتلى إلى يوم القيامة يثبت فيها أو تثبت هذه الآيات الكريمة أن الله جل وعلا قد رضي عن أصحاب رسول الله. لقد هكذا بالتحقيق لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبيعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. آيات كثيرة جدا جدا في القرآن في شأن الصحابة الكرام. أما السنة فما أكثر الأحاديث وما أعظمها يشهد لهم رسول الله بأنهم خير الناس بعد الرسل والأنبياء. فيقول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه خير الناس قرني أي أهل زماني ممن آمنوا بالله ورسوله وليس على الإطلاق، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم أي من التابعين لهم بإحسان ثم الذين يلونهم يقصد من تبع التابعين أيضا بإحسان، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. بل حكم النبي لهؤلاء بأنهم شهداء الله في الأرض، من شهد الصحابة له بالجنة فهو من أهلها ومن شهد له الصحابة بالنار فهو من أهلها. ففي الصحيحين من حديث أنس مروا بجنازة على النبي صلى الله عليه وسلم ويجلس مع أصحابه فأثنوا عليها خيرا، أثنى الصحابة على صاحب هذه الجنازة خيرا، فقال عليه الصلاة والسلام وجبت، فمروا بجنازة أخرى فأثنوا عليها شرا، فقال عليه الصلاة والسلام وجبت، فقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله ما وجبت؟ يعني ايه وجبت؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أما الأولى أثنيتم عليها خيرا فوجبت لها الجنة، والثانية أثنيتم عليها شرا فوجبت لها النار، فأنتم شهداء الله في الأرض. هذه شهادة من رسول الله عليه الصلاة والسلام، فأنتم شهداء الله في الأرض. بل لقد ذكرت أن من أغضب الصحابة فقد أغضب الله عز وجل. ده كلام خطير جدا. من أغضب الصحابة فقد أغضب الله عز وجل. ففي صحيح مسلم من حديث عائذ بن عمرو المزني، وعائذ بن عمرو المزني صحابي جليل من أهل بيعة الرضوان، ممن رضي الله عنه، مر أبو سفيان على نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيهم بلال وسلمان وصهيب، فقراء الصحابة. فلما مر أبو سفيان قال فقراء الصحابة: والله ما أخذت سيوف الله من عدو الله ما أخذها. الصديق جالس في المجلس رضوان الله على أبي بكر، غضب من هذه الكلمة الشديدة في حق أبي سفيان، فالتفت أبو بكر إلى الصحابة وقال: أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ وترك الصديق المجلس وقام. لكن إلى أين؟ إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. فأخبر أبو سفيان رسول الله بما قال الصحابة وبما قاله هو. فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ خلي بالك، يقول النبي للصديق: وأنتم تعلمون أنه لا يوجد أحد من الرجال قد نال من الحب في قلب المصطفى ما لا له أبو بكر، فهو أحب الرجال على الإطلاق لقلب سيد الرجال. والحديث في صحيح البخاري من حديث عمرو بن العاص: من أحب الناس إليك يا رسول الله؟ قال عائشة: قال من الرجال، قال أبوها. فأحب الرجال إلى قلب سيد الرجال هو أبو بكر الصديق. ومع ذلك يلتفت النبي إلى أبي بكر ويقول: يا أبا بكر، لعلك أغضبتهم، اوعى تكون زعلت عمارا وصهيبا وبلالا وسلمانا، لعلك أغضبتهم. اسمع، فلئن كنت أغضبتهم فلقد أغضبت ربك عز وجل. دول الصحابة يا شباب، أتمنى أن تسمع الأمة كلها مثل هذا، وسأسمع إن شاء الله، يعني ربما في الحلقة القادمة، لأن ملايين بتسمع، نسمع الأمة مكانة الصحابة، ونعرف الأمة قدر أصحاب رسول الله، حتى لا يقلل أحد من الأمة من شأن الصحابة، وحتى يعرف كل مسلم خطر النيل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالذي يغضب الصحابة بنص حديث رسول الله في صحيح مسلم كأنما أغضب الله عز وجل، أو قد أغضب، معذرة، قد أغضب الله عز وجل. لئن كنت أغضبتهم فلقد أغضبت ربك عز وجل. يرجع الصديق يجري إلى هؤلاء الأطهار ويقول: إخوتاه، أو غضبتم مني؟ فيقول الصحابة: لا، يغفر الله لك يا أخي. وفي لفظ في الصحيح: يغفر الله لك يا أخي. تصغير لكلمة أخي إن دلت فإنما تدل على القرب واللطف. يغفر الله لك يا أخي. بل لو أنفق المسلمون الآن مثل جبل أحد ذهبا في سبيل الله ما بلغ هذا المنفق مد صحابي ولا نصيفة. والحديث في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تسبوا أصحابي. سبحان الله، لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. لأن مين اللي هينال شرف الصحبة؟ من يرتقي إلى هذا المرتقى الجليل؟ أو من الذي سيحصل الإخلاص الذي حصله الصحابة؟ أو من الذي سينال شرف الإنفاق في زمن الإسلام الأول الذي كان الإسلام فيه في حاجة إلى سخاء وبذل الصادقين من الأطهار الأخيار الأبرار؟ معاني كثيرة تؤكد سبقهم وفضلهم وصدقهم. وقد شهد الله عز وجل الذي يعلم السر وأخفى لهم بالصدق وعدلهم رسول الله عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه نظر يوما في السماء فقال عليه الصلاة والسلام: النجوم أمنة للسماء. مصدر أمن بتقدير الله، النجوم أمنة للسماء، فإذا ذابت النجوم أتى السماء ما توعد، خلاص مرحلة من المراحل انتهاء الكون، إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا إلى آخر الآيات. النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمانة لأصحابي عليه الصلاة والسلام، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون. فإذا ذهبت أي فإذا مات عليه الصلاة والسلام أتى أصحابي ما يوعدون. وقد كان وأصحابي أمانة لأمتي. شايف الصحابة قدر الصحابة؟ صمم أمان. وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. في رواية سنن الترمذي من حديث عبد الله بن مغفل، وإن كان في سند الرواية ضعف، لكنه يقينا يرتقي إلى درجة الحسن بشواهده الكثيرة جدا. الله الله في أصحابي، النبي يقول الله الله في أصحابي، لا تتخذوهم غرضا بعد، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله يوشك أن يأخذه. رواية جميلة. الله الله في أصحابي، لا تتخذهم غرضا بعد، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله يوشك أن يأخذه. لو ضررت أتحدث محاضرة كاملة عن الصحابة لاحتجت والله إلى محاضرات، وقد تحدثنا طويلا بفضل الله جل وعلا عن أئمة الهدى ومصابيح الدجى وعن العشرة المبشرين بالجنة هنا في هذا المكان، وتحدثنا عن غيرهم من أصحاب رسول الله والصحابيات أمهات المؤمنين، أسأل الله أن يرضى عنا معهم بكرمه وأن يجمعنا بهم في جنات النعيم، ونشهد الله أننا نحبهم ونسأله أن يحشرنا معهم بحبنا لهم. وإن قصرت أعمالنا فالمرء مع من أحب، بموعود الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. من بين هؤلاء الأطهار أمراء وقادة مؤتة، وعلى رأسهم زيد بن حارثة رضي الله عنه. زيد مولى رسول الله، وذلك أن أمه ذهبت به يوما لتزور أهلها، فأغارت عليهم خيل فأخذوه وباعوا زيد بن حارثة وهو طفل صغير في سوق عكاظ، فاشتراه حكيم بن حزام، اشتراه ووهبه لعمته خديجة بنت خويلد أم المؤمنين رمز الوفاء وسكن سيد الأنبياء، ولم تكن قد تزوجت برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلما تزوجت رسول الله وهبت زيد بن حارثة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ليخدمه أو ليكون مولا له قادما له. وراح أبوه يبحث عنه في كل مكان حتى أخبر أنه في ديار بني هاشم عند محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، ولم يكن رسول الله قد بعث في هذا الوقت بعد. وتعلمون القصة، لا أريد أن أستطرد. أتى والده وخير زيد بن حارثة بين أن ينطلق مع والده إلى الحرية وبين أن يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مولى، فاختار زيد بن حارثة رسول الله على أبيه. أخي والله لو أتيت ببلغاء الأرض ليجسدوا هذا المعنى في هذه الكلمة ما استطاعوا. رجل يفضل أن يكون مولى، لكن في حضرة من؟ في حضرة رسول الله يفضل هذا النسب وهذا الشرف وهذا الانتساب وهذا المكان قبل أن يبعث النبي، يفضل هذا لما رأى من خلق، من كرم، من سخاء، من جمال خلق وجمال خلق، يفضل هذا على أن ينطلق مع أبيه. فما كان من صاحب الخلق الذي علم الدنيا الأدب وعلم الدنيا الوفاء إلا أن يخرج في الكعبة ليعلن بنوة زيد له وليعلن أبوته لزيد. وكانت هذه الأبوة بالتبني حين ذاك لما تحرم بعد، ما حرمت بعد، فصار يا له من شرف، يا له من شرف، صار زيد بن حارثة من هذا اليوم يسمى بزيد ابن محمد. انت معايا ولا سرحان؟ انت متصور الكرم ده؟ متصور النسب ده؟ يبقى من اليوم ده زيد اسمه زيد ابن محمد، شرف عالي قوي وكرم كبير. زيد بن محمد خلاص صار ينادي عليه في مكة كلها بزيد بن محمد صلى الله عليه محمد. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه حبا شديدا. وانا ارجو ان تتصور مشاعر رسول الله حين او تجاه هذا الابن المبارك الذي يفضله على ابيه، ارجو ان تتصور حجم الحب الذي غمره به رسول الله بعد ذلك. كان النبي يحبه حبا شديدا، يحبه بشدة واضحة، ويعلن النبي هذا الحب لم يخفيه عليه الصلاة والسلام. وكان زيد أول من أسلم من الموالي، ويكفيه شرفا وفخرا أنه لم يذكر اسم أحد من الصحابة في القرآن كله إلا زيد، إلا زيد. استوعبت دي؟ تستوعبت المعلومة دي؟ مفيش اسم صحابي ذكر في القرآن الكريم كله إلا اسم هذا الرجل، إلا اسم هذا الرجل، إلا اسم هذا الصحابي الجليل. قال الله عز وجل: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه، أنعم الله عليه بالإسلام وأنعمت عليه بالعتق، النبي عليه الصلاة والسلام اعتقه في هذه اللحظة، قال هو حر وهو ابني يرثني وأرثه، إلى أن نزل قول الله تعالى بعد ذلك ادعوهم لآبائهم وأقسط عند الله. فنزل قول الله تعالى وإذ تقول للذي أنعم الله عليه أي بالإسلام وأنعمت عليه أي بالعتق أمسك عليك زوجك يعني زينب بنت جحش رضوان الله عليها واتق الله وتخفي في نفسك هذه لرسول الله عليه الصلاة والسلام وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه هذه تقال لرسول الله عليه الصلاة والسلام وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد لا الله انت بتقرأ الآية بس خلي بالك فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا يذكر اسم زيد فلما قضى زيد منها وطرا الاسم الوحيد في القرآن كل من أسماء الصحابة أخ من أحبابنا في أمريكا لما أسلم فبيقولوا له لازم يغير الاسم هتغير اسمك وتسمي نفسك ايه كانت لفتة جميلة جدا يعني ربما لم تخطر ببال الكثيرين منا في هذا المركز في هذه الساعة او من اخوانه فبيقولوا هتسمي نفسك ايه قال زيد زيد غريبة شوية يعني رجل امريكي عايش ما يعرف زيد شمعنا زيد قال لانه هو الاسم الوحيد اللي ذكر في القرآن والله ربما ما يعرفها كثير من المسلمين هو الاسم الوحيد اللي ذكر في القرآن لفتت نظره هذه اللطيفة الرقيقة الجميلة فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها موضوع تاني بقى قصة تانية فصلت أنا المسألة دي قبل ذلك فلما قضى زيد منها أي من زينب وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرجا في أزواج أدعيائهم لأن في فرق بين الأدعياء والأبناء لما تكلم المجتمع في الجزيرة كلها تزوج محمد زوجة ولده لأنه كان يعرف بزيد بن محمد فنزلت الآية لتحرم التبني ولتثبت أن زيدا ليس ابنا لرسول الله ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ودي نزل في حق زيد أيضا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما والآية الأخرى وما جعل أدعياءكم ها أبناءكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم النبي أولى صحيح النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم ده صحيح يقينا لكن هذا النسب نسب البنوة لا ينبغي أن يكون الأدعياء وإنما هو فقط للأبناء النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين الآيات وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله آيات واضحة وصريحة وجميلة فانظر إلى هذا المنقبة لزيد رضوان الله عليه روى الإمام أحمد في مسنده والإمام النسائي في سننه بسند جيد كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى قال سنده جيد على شرط الصحيح من حديث أم المؤمنين عائشة قالت ما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة في سرية إلا أمره عليهم شوف مكانة زيد يا الله زيد اللي كان مولى من الموالي إخواننا يصبح بالإسلام أميرا على كل سرية بعث أو خرج فيها أنت عايش معايا ولا سرحان شوف عظمة الإسلام أنت معنا يا شباب شوف عظمة الإسلام مولى كان مولى ولذلك أنا بقول ما عرفنا هؤلاء قبل الإسلام ما كان لهم ذكر ولا قيمة ما رفع ذكرهم ولا رفعت قيمتهم إلا بهذا الدين، ولن ترفع قيمة هذه الأمة إلا بهذا الدين، لا القومية ولا الوطنية ولا إطلاقا، وإنما بالإسلام. بالإسلام. ما كنت تعرف شيئا عن أبي بكر ولا عن عمر ولا عن عثمان ولا عن علي ولا عن زيد إلا بالإسلام. فجاء نزل القرآن وجاء الإسلام فرفع قدر هؤلاء الأطهار، ولن تلتقي الصفوف ولن تلتقي الكلمة من جديد إلا على الإسلام، لا على عروبة ولا على قومية ولا على وطنية. أنا لا أقلل من شأن العروبة، لا، نحن نعتز بعروبتنا ونعتز بأوطاننا ونعتز ببلادنا ونعتز بأمتنا العربية، لا حرج في ذلك على الإطلاق، لكن لن تلتقي أمتنا إلا على الإسلام، إلا على الإسلام. أبي الإسلام لا أبا لي سواه، إذا افتخروا بقيس أو تميمي، وإلا لو ظلت الأمة ترفع هذه النعرات الضيقة الضيقة على الإطلاق، طيب يبقى هنخرج من هذه الأمة من وحد الله وآمن برسول الله من الأعاجم. وأنتم تعلمون يعني أن من الأعاجم من رفع الله به هذا الدين، البخاري مش عربي، مسلم مش عربي، البخاري كفاية دول، طبعا غيرهم كثير جدا، لكن أرجو أن تتصور أن هذين الإمامين ما كان من العرب، فمش عاوزين هذه النظرة الضيقة، وإنما ما ألف بين سلمان الفارسي بلال الحبشي وصهيب الرومي ومعاذ الأنصاري وحمزة القرشي وأبي ذر الغفاري، ما ألف بين هذه الأجسام والألوان المختلفة إلا الإسلام، ولن يؤلف بين القلوب ولا بين هذه الألوان والأجناس المتناثرة إلا الإسلام. فأسأل الله أن يؤلف قلوبنا بالإسلام وأن يوحد صفنا على الإسلام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إنما الأشتات المتناقضة مش ممكن أبدا أبدا هتنصر الدين، أشتات متناقضة وألوان طيف مشتتة وأفكار ومناهج مختلفة تبتعد عن القرآن والسنة بفهم الأطهار الأبرار دول، لا يمكن أبدا تنصر الأمة بهذا المنهج المختل ولا بهذا المنهج الذي امتلأ بالغبش وبالانحراف. أسأل الله أن يرد الأمة إلى القرآن والسنة بفهم سلف الأمة ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقدر عليه. تقول عائشة: ما بعث رسول الله زيد بن حارثة في سرية إلا أمره، أمره يعني جعله أميرا عليهم. يا الله أمولة، وفي لحظة كده من لحظات بالإسلام وبالقرآن وبالإيمان يصبح أميرا على القوم. إن الله تعالى يرفع بهذا الكتاب أقواما ويخفض به آخرين. عمر حديث صحيح مسلم قال كده، سمعه من رسول الله وجد رجلا من ولاته فبيقول له: أنت هنا، فمن خلفت على القوم؟ قال: خلفت عليهم ابن أبي أبزاء. قال عمر: من ابن أبي أبزاء؟ ما يعرفوش. قال: مولى من موالينا. قال: تخلف على القوم مولى؟ قال: هو أحفظنا لكتاب الله وأعلمنا بحديث رسول الله. فقال عمر: لقد سمعت رسول الله يقول: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويخفض به آخرين. شوف يا أخي، حتى ملوك الأرض، ملوك ملك من الملوك يصلي الجمعة جالس على الأرض والخطيب فوق، رفعه الله عز وجل رفعا حسيا ومعنويا، يرفع الله الذين آمنوا منه بكل ما تحمله كلمة ترفع من معاني. سبحان الله، يوم اعتز العلماء بالعلم، أسأل الله أن يعز علماءنا وأن يبارك في سعيهم وجهادهم، يوم اعتز العلماء بالعلم رفعوا بالعلم والله، وسعى إليهم الملوك والأمراء والمسؤولون. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. سبحان الله، جاء رجل فاسق زنديق بيسأل أبا حنيفة عن قوله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فقال له: يرفعهم يرفع ذكرهم في الدنيا وبين له المعنى. لكن هذا الزنديق الفاسق يريد تفسيرا حسيا، فما كان من الإمام وكان في هذا الوقت صغير السن، صغير السن في مجلس أستاذه وشيخه، فصعد هذا الغلام الصغير المبارك، صعد على المنبر ونظر إلى هذا الرجل من عل وقال له: هكذا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وهو تفسير غليظ أو تفسير حسي، وأنا فعلا أدين الله بأن الله يرفع أهل العلم الصادقين رفعا ماديا حسيا ومعنويا. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الصادقين. ما بعث رسول الله زيد بن حارثة في سرية إلا أمره عليه، وفي الصحيحين وفي مسند أحمد من حديث ابن عمر رضي الله عنهم جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث وأمر عليهم أسامة ابن زيد بن حارثة. يا الله، أسامة بقى مش أبوه، لا، أسامة ابن زيد. وكان النبي يحب أسامة جدا جدا، بل ويضع النبي أسامة على حجره، ويضع كذلك الحسن. شوف مكانة أسامة. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم بعثا وأمر عليه أسامة بن زيد، فطعن بعض الناس في امرته، حتى من في الوقت ده والنبي موجود او النبي موجود، فطعن بعض الناس في امرة أسامة. أسامة صغير، وحتى لما أمر بعد ذلك في لما خرج في حياة الصديق أسامة رضي الله عليه تكلم بعض الناس: كيف يؤمر أسامة وتحت إمرته عمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير أبو عبيدة؟ فحل دول وذهبوا بالفعل إلى الصديق ليختار الصديق أميرا آخر على الجيش لينحي أسامة بن زيد، فيرد الصديق المتبع: أي وليه رسول الله وأعزله أنا؟ ينفع الرسول يختاره وخليه قائدا على الجيش والصديق يعزله؟ مستحيل. هو هل عرفت الأرض متبعا لرسول الله كأبي بكر؟ والله ما عرفت، والله ولم تعرف، وأنا أقسم بالله والله ما عرفت الأرض ولم تعرف متبعا لرسول الله كأبي بكر. مستحيل مستحيل. وإن شاء الله هفرد حلقة من الحلقات عن أبي بكر، حلقات تلقاها كلها تكلم عن الصحابة، بس كلام واضح، تكلم عن أبو الصحابة الأول حلقة، وأبو بكر لوحده حلقة، وعمر لوحده حلقة، وهنثلث بعائشة عشان الأمة كلها تعرف قدر دول، قدر هؤلاء الأطهار الأشراف الأخيار الأبرار ممن زكاهم الله وعدلهم نبينا المختار. بس نقول للناس: هو الصديق وهو عمر وها هي عائشة الطاهرة الصديقة بنت الصديق. ولا يمكن أبدا أن نحمل في قلبنا ذرة حب واحدة لأي بشر على وجه الأرض يسيء إلى أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. مستحيل مستحيل. صحابة أشرف وأطهر الخلق بعد الأنبياء والمرسلين. أسأل الله أن يجمعنا بهم في جنات النعيم. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما طعن بعض الناس في إمرة أسامة بن زيد، فالنبي يقول لي: يا سلام. قام رسول الله وقف عليه الصلاة والسلام وقال: بأبي هو وأمي وروحي. قال: إن تطعنوا في إمرته، أي في قيادته وإمارته للجيش أو للبعث، إن تطعنوا في إمرته فقد كنتم تطعنون في إمرة أبيه من قبل. يعني في إمرة مين؟ زيد بن حارثة. شوف النبي يقول إيه: وأيم الله، قسم وأيم الله، إن كان يقصد زيدا رضي الله عنه، وأيم الله إن كان لخليقا للإمارة وإن كان لمن أحب الناس إليه، وإن هذا يقصد أسامة، وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعده. يا الله، انت عايش معاه بالله ولا سرحان؟ ها، سرحان ولا حسان ولا ايه؟ طب صل على النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وآله وسلم. اول حديث ثاني، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا وأمر عليهم أسامة بن زيد رضي الله عنه عن أبيه، فطعن بعض الناس في إمرته. عاوز بكرر الحديث، احفظ احفظ الحديث. فطعن بعض الناس في إمرته، فقال عليه الصلاة والسلام: إن تطعنوا في إمرته فقد كنتم تطعنون في إمرة أبيه من قبل، وأيم الله إن كان، يعني زيدا، لخليقا للإمارة، وإن كان من أحب الناس إلي، وإن هذا يقصد أسامة لمن أحب الناس إلي بعده. انت شايف النبي اللي بيقسم يا أخي، والوأيم الله، وأيم النبي بيقسم بأن زيدا كان من أحب الناس إليه، وبأن أسامة بن زيد من أحب الناس إليه. انت عارف لما زيد اللي يقول للنبي انت أحب الناس إلي أمر عادي، أما أسامة يقول للنبي أنت أحب الناس إلي أمر عادي، لكن النبي اللي يقسم ويقول له لا، إنه من أحب الناس إليه هو أبوه، مسألة كبيرة جدا، مسألة كبيرة جدا. لما تفكر كبيرة قوي، صار لما يجي مثلا واحد زي، يعني مثلا إمام من أئمتنا، مثلا شيخ من مشايخنا، عالم من علمائنا الكبار، ويجي على طالب علم من طالب يقول له والله إني لا أحبك، يا الله يا الله، الواحد في غاية السعادة والرضا لمن يستوعب هذا المعنى. تصور أن يقسم علي بن أبي طالب مثلا لك أنه يحبك، أو عثمان أو عمر أو الصديق، تصور أن يقسم لك رسول الله أنه يحبك، والله يا أخي لو فكرت فيها ورب الكعبة ممكن عقلك يطيش، والله لو واحد فكر فيها عقل يطيش. النبي يقسم يقول له والله أنا بحبك، أو والله إنك لمن أحب الناس إلي. هذه قالها رسول الله لأسامة ولأبيه رضوان الله على أسامة وعلى أبيه. وفي الصحيحين تقدم في المحاضرة الماضية من حديث جابر بن عبد الله رضي، في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم لما أصيب الصحابة، لما أصيب الصحابة زيد وجعفر وعبد الله بن رواحة، وقف النبي عليه الصلاة والسلام وذكر مصابهم، فقال عليه الصلاة والسلام: أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذ الراية جعفر بن أبي طالب فأصيب، يعني فقتل، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب، ثم أخذها سيف من سيوف الله ففتح الله عليهم. يقصد خالد بن الوليد الشاهد في الرواية: وإن عينيه تذرفان، وإن عينيه تذرفان. ولا شك أن هذا يعني له معنى، رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي من الحزن، من الحزن على فراق هؤلاء الأطهار زيد وجعفر وعبد الله بن رواحة. وذكرت قبل ذلك أن البكاء لا شيء فيه، لا شيء فيه، ليس هذا من باب الجزع ولا من باب الفزع ولا من باب عدم الصبر ولا من باب الشكوى من الله، بل هذا من الصبر، لا ينافي الصبر، لأن الشكوى نوعان: شكوى إلى الله وشكوى من الله، أعاذنا الله وإياكم من الثانية. الشكوى إلى الله لا حرج فيها، وإلا فمن يشتكي العبد الفقير إلا إلى الغني القدير. قال الله عز وجل في شأن يعقوب الذي قال: فصبر جميل، هو الذي قال ذلك. ومع ذلك قال الله حكاية عن يعقوب: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وفي آية أصرح قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. يبقى هو اللي قال في الأول فصبر جميل، ومع ذلك بيشكو يبقى الشكوى إلى الله تنافي الصبر الجميل؟ لا، لا تنافي الصبر الجميل. طيب، ذكر الله أيوب وأثنى الله عليه بصفة الصبر وشهد الله له أنه من الصابرين، فقال جل جلاله: إنا وجدناه صابرا نعم العبد. الله الله، رب العزة يقول في حق أيوب كده: نعم العبد يا الله، إنه أواب كثير الأوبة والتوبة والرجوع إلى الله، يشهد الله له بالصبر. ومع ذلك أيوب يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ويشكو حاله إلى الله عز وجل: أني مسني الضر، لشكوى إلى الله، وأنت أرحم الراحمين. وأيوب إذ نادى ربه: أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. يبقى لشكوى إلى الله، إنما الشكوى من الله لتنافي الصبر والعياذ بالله، تنافي الرضا، وإن كان الرضا درجة أعلى من الصبر. الصبر واجب لكن الرضا مندوب، لأننا لا نقدر على الرضا، لا يقدر على الرضا إلا من من الله عز وجل عليه مرتبة الإيمان ومقام الإحسان وذاق حلاوة اليقين في رب العالمين. خلاص يا ده راضي في كل الأحوال وراضي على كل الأحياء، درجة أعلى. نما الصبر عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن. مقام إيمان، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. أسأل الله أن يذيقني وإياكم حلاوة الصبر وبرد الثقة فيه ولذة اليقين فيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. النبي عليه الصلاة والسلام يبكي، وهذا البكاء رحمة، رحمة، ما فيش حرج ما يموت للإنسان حبيب لديه أو عزيز عليه، لا حرج أن يبكي، لكن الحرج في قول ما لا يرضي الله وفي فعل ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى، هذا هو الحرج. أن تقول فحشا أو هجرا أو أن تفعل معصية كرطم الخد أو شق الجيب أو وضع التراب على الرأس أو هذه الكلمات التي نسمعها. ولذلك أنا أنصح شبابنا دوما وأقول: يا أخي لا تنتظر حتى تقع المصيبة وتتقدم لبذل النصح. يا أخي إذا وقعت المصيبة لن يسمع إليك المصاب، من ابتلي بالمصيبة لن يسمع لك. أما المصيبة تقع يا أخوانا، ممكن ابن يذهب إلى أمي إذا قالت كلمة موت زوجها أو والد الولد الابن من أبنائنا، ممكن الأم تقول كلمة يذهب الابن يدفع الأم أو يلطمها أو والعياذ بالله، ويقول: يا شيخ هي قالت. يا أخي أنت المخطئ، يا أخي أنت المخطئ. المصيبة لما بتقع بيذهب مع العقل، يطيش مع العقل. أما النبي مات عمر ماذا قال؟ عمر قال: النبي ما ماتش واللي هيقول مات هقطع رقبته. تقول لي بقى ان عمر ما كانش عارف الآية اللي قرأها الصديق؟ لا والله، والله عارفها وحافظها. وما محمد إلا رسول قد خلت الآية، الصديق يكررها. يقول عمر: والله لكأني لم أسمعها من قبل من هول المصيبة. عثمان بن عفان، علي بن أبي طالب، أم المؤمنين عائشة، الكل لما المصيبة وقعت فقد عقله. ولم يثبت الله جل وعلا وما إلا الصديق، لأن الله جل وعلا قد اصطفاه واجتباه واختاره ليملأ هذا الفراغ الرهيب بعد موت رسول الله. من يتقدم ليملأ هذا الفراغ؟ ده موضوع خطير جدا. الصديق اصطفى ومجتبى ومختار من الله عز وجل. المصيبة ما تستناش لما المصيبة تقع وبعدين تروح تدفع أو لا أو تغير بالقوة أو بالإيد، لا، هذا خطأ منك شديد. اوعى أبدا قل لأمك كلمة سيئة ولا لوالدك ولا تدفع أمك ولا لا، تشل اليد التي تدفع الأم أو الوالد، فلتشل يد تدفع الأم أو تدفع الوالد مهما كان. اوعى، حتى ولو كان الوالد كافرا أصليا، حتى لو كانت الأم كافرة أصلية، مش كافر مرتد ولا كافرة مرتدة، لا، لو كان كافرا أصليا يجب عليك أن تكون برا به. وإن جاهداك على أن تشرك به ما تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة، في الدنيا معروفة. فلا ينبغي إنما من الآن تربي وتعلم وتذكر ويبقى فيه تربية. الآن لما تقع المصيبة بفضل الله التعامل تعامل مشروع. الشاهد أن البكاء حين تقع المصيبة لا ينافي الصبر، وإنما هو من الصبر، وإنما هي رحمة تملأ بعض القلوب. في قلوب قاسية، أسأل الله أن يذهب قسوة قلوبنا، يعني في قلوب قاسية وفي عيون قاسية لا تبكي ولا القلب يرق ولا الجسد يخشع ولا شيء مهما كان حجم المصيبة. خلاص ملناش دخل بقى، وما لنا أن نزعت الرحمة من هذه القلوب، كما قال حبيب القلوب محمد صلى الله عليه وسلم حين رأى الأقرع بن حابس يقبل بعض أولاده بعض أبنائه بعض أبناء فاطمة، فقال الأقرع بن حابس إن لي 10 من الأولاد ما قبلت واحدا منهم. قال له النبي وما لي أن نزعت الرحمة من قلبك؟ الراحمون يرحمهم الرحمن، أسأل الله أن يرحمنا وإياكم في الدنيا والآخرة. فلما نعى النبي القادة الثلاثة ذرفت عيناه بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. هذا بإيجاز شديد جدا في شأن زيد. أما جعفر فالحديث عن جعفر حديث عن الشباب المؤمن وحديث للشباب المؤمن. هل تعلمون أيها الأفاضل أن جعفر بن أبي طالب هذا القائد المبارك العظيم حين قتل وهو قائد الميدان في مؤتة، قتل على الراجح كما قال المحققون من أهل التأريخ، قتل على الراجح في 39 من عمره، 39 سنة. لا وفيه رواية قال 33 لكنني أرى أن التحقيق أنه كان في 39 من عمره، 39 سنة شباب، خلي بالكم يا شباب 39 سنة. خيبر كانت سنة كام؟ ها؟ نسيت؟ مش كانت في سنة 7 من الهجرة؟ جعفر بن أبي طالب هاجر في أول أيام الإسلام، الحبشة الأولى كانت سنة كام؟ نسيتوا يا طلاب السيرة كانت سنة كام؟ طب لما رجعوا المهاجرون الأول من الحبشة لمكة كان سنة كام؟ أخسارة إن الله وإن إليه راجعون. ده أنا بقالي كم شهر بعمل أقول سيرة. لما رجعوا سنة كم ورجعوا ليه؟ عاوز طالب يجاوبني. لما رجع المهاجرون الأول من الحبشة الأول رجعوا سنة كم وليه؟ حلو، سنة كم؟ طب حد يقول كمان قول ثالث؟ 7. سنة 5 يا شباب، السنة الخامسة. ده انا قلتها كتير جدا. طب اشرب شاي بقى ما تستهلوش، اواصل انا على طول. ما بتذكروش سيدنا جعفر رضوان الله عليه هاجر الى الحبشة وهو في ريعان شبابه، وقام جعفر بن ابي طالب ليتحدث باسم الإسلام كأعظم من تحدث باسم الإسلام في حضرة النجاشي. قام جعفر بن أبي طالب ليقول كلاما في غاية الروعة، في غاية الإتقان، في غاية الإبداع. أنا بقول كده، بقول قام جعفر بن أبي طالب ليغرس للإسلام شجرة في أرض مقفرة، وليضيء للإسلام شعلة في أرض مظلمة، وليشق للإسلام نهرا للحياة وسط أحجار صلدة عاتية. كلمات قريش، حتى ما سبتش الصحابة اللي هجروا تركلهم مكة في حالهم، لم تتركهم، وإنما أرسلت الهدايا وأرسلت مع عبد الله بن أبي ربيعة ومع عمرو بن العاص ليذهب إلى بطارقة النجاشي ليغريهم بالهدايا وليغرقهم بالهدايا، ليقفوا أمام النجاشي ليقول له هذا الكلام. أيها الملك، إنه قد ضوى إلى بلدك منا غلمان سفهاء. شايف اللغة؟ عبد الله بن أبي ربيعة وجاء عمرو بن العاص يقول للنجاشي: أيها الملك، إنه قد ضوى إلى بلدك منا غلمان سفهاء، فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينك. شايف الشغل؟ ولم يدخلوا في دينك، بل جاءوا بدين ابتدعوه لا نعرفه نحن ولا أنت، وقد بعثنا إليك فيهم أشراف قومهم من آبائهم وأعمامهم وعشائرهم، فهم أعلى بهم عينا وأعرف بما عابوا عليهم. فقال هذا الملك العاقل الذي قال في حقه النبي عليه الصلاة والسلام: اخرجوا إلى الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد. والحديث بطول رواه أحمد في مسنده بسند صححه العلامة أحمد شاكر رحمه الله جميعا. فقال النجاشي: لا والله، حتى أسمع منهم. ولنسمع ماذا قال جعفر بعد الأذان إن شاء الله. فطلب النجاشي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، واختار الصحابة من بينهم جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه ليتحدث باسم الإسلام. فقال جعفر: أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية، نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونقطع الأرحام ونسيء الجوار، ويأكل القوي منا الضعيف. كنا على ذلك حتى بعث الله فينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته، فدعانا إلى خلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من الحجارة والأوثان، وأمرنا أن نعبد الله عز وجل وحده لا شريك له، وأمرنا بصدق الحديث وآداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات. فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاء به من عند الله، فعبدنا الله وحده ولم نشرك به شيئا، وحرمنا ما حرم علينا وأحللنا ما أحل لنا، فعدى علينا قومنا فعذبونا وفتنونا في ديننا وقهرونا، فخرجنا إلى بلادك ورغبنا في جوارك واخترناك على من سواك. في كلام يا أخوانا أبلغ ولا أفصح من هذا؟ فلما قهرونا وظلمونا وضيقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا، خرجنا إلى بلادك ورغبنا في جوارك واخترناك على من سواك. فقال النجاشي لجعفر: هل معك شيء مما جاء به هذا النبي؟ قال: نعم. قال: أسمعني. فقرأ عليه آيات كريمة من سورة مريم. شوف الاختيار، شوف الفقه، هو ده الفقه. ما يسمعش آيات القرآن كله جليل، لكنه يحتاج إلى أن يسمعه الآيات التي تؤكد له أن ما جاء به عيسى وما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم يخرج من مشكاة واحدة. فقرأ عليه آيات من سورة مريم، فبكى النجاشي حتى اخضلت لحيته وبكت بطارقته. القرآن له جلاله. وخرج عبد الله بن أبي ربيعة وعمر بن العاص بعدما قال النجاشي كلماته الجميلة، قال: إن هذا، أي الذي سمع والذي جاء به عيسى، ليخرج من مشكاة واحدة. فدخل عليه عمر بن العاص وعبد الله في اليوم التالي بكلمات شديدة ربما تغر صدره على الصحابة، وأخبروه بأنهم يقولون في عيسى قولا شديدا وقولا عظيما، وبات الصحابة في هم شديد وتشاوروا ما الذي نرد به على النجاشي. فقال جعفر: والله لن نقول له إلا ما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، سنقول أنه عبد الله ورسوله. فلما دعاهم النجاشي وقال: ما تقولون في عيسى ابن مريم؟ قالوا نقول ما علمنا رسول الله، إنه عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. ما فيش مجملة على حساب المنهج، ما فيش مجملة على حساب الأصول ولا على حساب الثوابت ولا على حساب الدين. إنه عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، مش عشان إحنا مستضعفين وإحنا في بلد النجاشي وإحنا مناش أرض ومعذبين ومقهورين ومطرودين نؤمن والعياذ بالله نخون الله والرسول، نخون المنهج؟ لا أبدا. عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. فهتف النجاشي ورد عليهم وقال هذا ما قاله المسيح عن نفسه. المسيح ما قال إلا هذا. ثم قال له كلمتهم الجميلة اذهبوا فأنتم شيوم بأرضي. شيوم بلغة الحبش يعني آمنون. اذهبوا فأنتم شيوم أي آمنون بأرضي. من سبكم غرم؟ من سبكم غرم؟ من سبكم غرم؟ وظل النجاشي في أرض الحبشة حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم خيبر، وقال النبي كلمته لا أدري بأيهما أفرح، بقدوم جعفر أم بفتح خيبر. وإن كان سند الحديث ضعيف، وإن كان الشيخ الألباني قد صحح إسناده، قد قوى إسناده بالشواهد، قوى إسناده بالشواهد، لكن السند فيه ضعف. لا أدري بأيهما أفرح، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر رضي الله عنه. وظل جعفر أبيا عزيزا كريما حتى خرج قائدا في مؤتة، وشرفه الله تبارك وتعالى بالشهادة، ذلكم البطل الذي قطع ذراعه اليمنى فلم يترك اللواء يسقط، وإنما التقط اللواء بذراع اليسرى، فلما قطع ذراعه اليسرى لم يشأ للواء أن يسقط، أو لم يدع اللواء ليسقط على الأرض، فانكفأ على اللواء بعضديه، فلما طعن أسرع عبد الله بن رواحة رضوان الله عليه كالصقر والتقط اللواء حتى لا يسقط اللواء على الأرض، لأن اللواء إن سقط ربما تسقط معه الحالة النفسية والمعنوية لسائر الأفراد. وأبدله الله تبارك وتعالى جناحين يطير بهما مع ملائكته في الجنة، ألها من كرامة. ولما قتل وجدوا به 74 ما بين ضربة بسيف وطعنة برمح ورمية بسهم. روى البخاري حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن عن ابن عمر قالوا قال ابن عمر كان إذا مر عبد الله بن عمر على ابن جعفر بن أبي طالب يقول السلام عليك يا ابن ذي الجناحين، السلام عليك يا ابن ذي الجناحين. الحديث رواه البخاري وغيره. قال الحافظ ابن كثير لأن الله تبارك وتعالى قد عوض جعفر بن أبي طالب عن يديه بجناحين في الجنة. في سنن الترمذي بسند صحيح من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت جعفرا يطير في الجنة مع الملائكة، رأيت جعفرا يطير في الجنة مع الملائكة. وذكرت أنه قد توفي في 39 من عمره رضي الله عنه وأرضاه. وكان أبو هريرة كما في صحيح البخاري يقول في شأن جعفر كان خير الناس، خير الناس للمساكين جعفر بن أبي طالب، فكان يلقب بأبي المساكين، كان خير الناس المساكين جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه. أما عبد الله بن رواحة بإيجاز شديد فيقال أبو عمرو الأنصار الخزرجي، من الأنصار من النقباء، كان أحد النقباء الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم في بيعة العقرة الأولى والثانية. كان عبد الله بن رواحة شوف منين، من زمان قوي، يعني من أول الإسلام، من أوائل من دخلوا في الإسلام من الأنصار عبد الله بن رواحة، كان من النقباء الذين بايعوا النبي في بيعة العقبة الأولى والثانية. وشهد عبد الله بن رواحة بدرا، بدرا وأحدا والخندق والحديبية وخيبر. وأنتم تعلمون أن النبي قال في شأن أهل بدر لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم رضوان الله عليه، وكان أحد الأمراء كما ذكرت في غزوة مؤتة الذي وفقه الله سبحانه وتعالى ونال هذه الرتبة الجليلة ألا رتبة الشهادة. وكان عبد الله بن راحة ممن شجعوا المسلمين وحثهم على الإقدام للقاء العدو وبشرهم بأنها إحدى الحسنيين، إما النصر وإما الشهادة، وثبته الله سبحانه وتعالى حتى نال هذه المرتبة ونال هذه الدرجة ونعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه. لا أريد أن أشق على حضراتكم أطول من ذلك، وإن شاء الله تعالى في الأسبوع المقبل سأقف وقفة أخرى جليلة من وقفات السيرة مع الكتب والرسائل التي بعث بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم للملوك وللحكام وللرؤساء والأمراء، لنقف مع طور آخر جديد من أطوار الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يجزي عنا نبينا خير الجزاء، وأن يجزي عنا الصحابة خير الجزاء، وأن يجمعنا بهم في جنات النعيم، وإن قصرت بنا أعمالنا إنه ولي ذلك والقدر عليه. وأكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.